الحمد لله رب العالمين واللعنة الباقمة على أعدائه في البيت من الأولين والآخرين من الآن حتى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. النتيجة التي وصلنا إليها في الدرس السابق هي إن التثنية والجميع ليس تكرار للمعنى، ليس تكرار ماذا؟ المعنى، بل هما مستعملان في معنى واحد، وهيئة التثنية أو الجميع تدل على تكرار أفراد ذلك المعنى الواحد. الآن يوجد إشكال على هذا الكلام ودفع إشكال، إشكال على هذا الكلام اللي وصلنا عليه إشكال شوي، العبارة مضبوطة بالكتاب، حاول وياي، قلت لك مرة الشيخ يطلب ومرة يخلص، خليك وياي. إذن عنواننا إشكال ودفع إشكال. الإشكال هذه أنا وصلنا إحنا خامسة سادسة عليك ترتيب النقطة ما أدري، النقطة الخامسة، النقطة الخامسة نتحدث في هذه النقطة عن إشكال ودفع. أما الإشكال فحاصله، أما الإشكال فحاصله، قد قلتم إن التثنية والجميع يدلان على تكرار أفراد المعنى الواحد ولا يدلان على تكرار المعنى، ولا يدلان على تكرار المعنى، وهذا القول يلزم منه محذور، وهذا القول يلزم منه محذور، والمحذور هو إن الأعلام لا تثنى ولا تجمع، إن الأعلام الشخصية لا تثنى ولا تجمع، لأن العلم الشخصي ليس هو طبيعة تحتها أفراد حتى أثنيه، فتكون تثنيته تدل على تكرار أفراد المعنى ماذا؟ الواحد. وهكذا لا يجمع العلم الشخصي، لأنه ليس هو عبارة عن معنى واحد تحته أفراد، والجمع يدل على تعداد أفراد المعنى هو الواحد، لأن العلم الشخصي جزئي، والجزء لا يصدق إلا على نفسه، فليس له ماذا؟ أفراد، بل هو مصداق وفرد. إذن يلزم من قولكم المتقدم عدم جواز تثنية العلم وعدم جواز جمع العلم. حكينا هذا كله بالإشكال جاي يسولف، عيش بعقلية بالإشكال إليك. وعدم تثنية العلمي وعدم جمع العلمي باطل، باطل، لأن وجدنا عند أهل العربية يجوز تثنية العلم زيد الزيدان، زيدون الزيدون. إذن بما إن العرب ثنت جماعة الأعلام، إذن التثنية والجمع يدلان على تكرار المعنى وليس على تكرار أفراد ياهو المعنى الواحد، لأنه لو دل على ذلك للزم عدم تثنية الجمع أو عدم تثنية وجمع المفرد العلم الشخصي، مع أنهما يثنيان يجمعان، إذن لا يدلان على ما تزعمون. إذن وعلى ضوء ذلك يتم قول صاحب المعالم، وعلى ضوء ذلك يتم قول ياهو صاحب معالم إن التثنية والجمع يدل من خلال العلامة الموجودة بهما هما لفظ واحد يدلان على تكرار المعنى، إذن جاز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد إذا كان مثنى أو جمع. طلعت الفكرة هسي؟ فهمناها؟ كنت راجع ويا درس البارحة؟ هذا اتفقنا احنا، راجع درس ضبطرة تجيني. إذن هذا الآن الإشكال واضح، فكيف ندفع هذا الإشكال؟ دفع الإشكال، دفع الإشكال، ركز عدل وياه. المفروض هذا دفع الإشكال أنت ضابط النحو لازم وتتجاوب. بس أنا أدري أن المعلومة قليل من قد وصل إليها يعني دسول النحو. شو أنت بويا قلتوا إن الأعلام لا تثنى ولا تجمع. إن الأعلام لا تثنى ولا تجمع بلا تأويل. بلا شنو؟ ارجع إن شاء الله كتب اللغة العربية الموسعة وأقرأ أنت إيش تقرأ ما هي شروط الاسم الذي يراد تثنية. راح يقولوا لك العلم لا يثنى ولا بس ما لاقينها بالقطر الألفية. فأنا شو تصور على العلم يثنى و شلون ثنى؟ هذا بحث آخر هسه يجيك شوي شوي. بس خليك وياي. العلم لا يثنى ولا كما قلت. شنو كما قلت؟ كما على مدعانا أن التثنية والجميع يدلان على شنو؟ تكرار أفراد المعنى الواحد. والأعلام هي أفراد. والأعلام هي ماذا؟ أفراد. ليست هي معنى وتحته ماذا؟ أفراد. لذلك أجمع أهل النحو إن الأعلام لا تثنى أو تجمع. وياي. وإذا قلت كيف تقول ذلك يا شيخ؟ أنت رجال درس عربي شلون تقول شي حكي؟ وإذا قلت كيف تدعي ذلك مع أننا قرأنا في القطر والألفية تثنية زيد الزيداء وتثنية زيد الزيدي؟ أنا لكم ما قرأته، أنا لكم ما قرأته. تثنية زيد الزيدان وتثنية وجمع زيد هو الزيد. قلت إن الأعلام لا تثنى ولا تجمع على نحو الحقيقة بلا تأويل، ولكنها تثنى وتجمع مع التأويل. ولكنها تثنى وتجمع مع التأويل. لذلك قالوا قاعدة للنحو. لذلك قالوا لا قال أهل العربية إن العلم لا يثنى حتى ينكر، إن العلم لا يثنى ولا يجمع حتى المسامح اللي يحفظها القاعدة. إن العلم لا يثنى ولا يجمع حتى ماذا؟ ينكر. واضح؟ وإذا قلت سلسل وياك بس خليك وياي. وإذا قلت كيف يحصل لنا تطبيق ذلك وما هو الدليل على ذلك؟ يعني وضحنا هالفكرة. شو احنا العلم النكرة وبعدين الثنية هاي واحدة؟ شلون النكرة وبعدين؟ يعني اشرح لنا وقرب المطلب لنا. وهذا شرحك بعدين ما هو الدليل علي؟ ما هو الدليل علي؟ وياي ان شاء الله. قلت جواب إن العلم إذا أردنا أن نثنيه أو نجمعه نؤوله بالنكرة، أي نري أي 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 نؤوله بالمسمى، أي نؤوله بالمسمى. فمثلا إذا أردنا تثنية زيد فنؤوله بالمسمى، يعني ذات اسمها زيد، نؤوله بما؟ المسمى بزيد. المسمى بزيد هسه قبل الله اشرح نكره لو ما اعرفه. كم واحد اسمه ينطبق عليه زيد بالوجود الخارجي؟ ما شاء الله صار كل التاوين بعد ما صار على المسمى ذات اسمها شنو؟ المسمى بزيد. انا قصد اسم زيد، انت اسمك زيد، اسم زيد، هذا اسمه زيد، صار المسمى بزيد عنوان كلي يصدق عليك وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى كل شيء اسمه ماذا؟ زيد. لأن كل شيء بالخارج هو مسمى واسمه ماذا؟ زيد. فينطبق عليه الكل النكرة وهو المسمى زيد. إذن العلم إذا ثنينا أو جمعنا نؤوله بالمسمى. بمن أوله؟ بالمسمى. وبعد ذلك نقوم بتثنيته. وبعد ذلك ماذا نقوم؟ بتثنيته. فنقول الزيدان الزيدون، فيكون المراد من الزيدان شنو هو؟ إن التثنية دلت على تكرار فردين من المسمى بزيد. والزيدون شبيه الجمع دل على أقل شيء قد ثلاثة فما فوق، على ثلاثة أفراد فما فوق من المسمى شنو هو؟ بزيد. والمسمى بزيد معنى واحد. فيكون الجمع أو التثنية قد استعملا في معنى واحد، والتثنية والجمع دلت على تكرار أفراد ذلك المسمى، لا أنها دلت على اليمن على تكرار المعنى حتى تشكل علينا بالإشكال المتقدم. لحدنا واضح؟ وأما الدليل على ذلك، وأما الدليل على ذلك، يعني إن العلم إحنا نسوي في هذا المعنى نكره وندخل بعدين تثني وبعدين نقول الشيخ نتكلف اللغة مو ثم تلعب روحها من التكلف. الشيخ التكلف هذا بعيد. والدليل على ذلك، والدليل على ذلك إنك إذا ثنيت العلم أو جمعت العلم تبلا المعلومة قد واحد ما ملاحظة، وجب عليك إدخال الألف واللام في المثنى أو زي ما سامعين، وجب دخول الألف واللام. تقول تثنية زيد شنو؟ أل زيدان، وتثنية زيد ماذا؟ أل زيدون. ومن الأخطاء الشيعة تقول تثنية زيد زيدان وتثنية زيد شنو؟ زيدون. هذا باطل ليس بصحيح. تثنية زيد يا هي أل زيدان، وتثنية زيد يا هي أل زيدون. ويا وصلنا إن شاء الله، وصلنا ترى للحالة. فلو ادعى شخص إن العلم باق على علميته حين التثنية، زيد هو علم ومن ثنية زيدان تقول لي باق على علميته ما تنكر، باقي على علميته شبيه ما تنكر، وزيد باقي على علميته من جمعته ما تنكر، جاءت الاستدلال تبين. لو كان العلم باقيا على علميته بلا تنكير حين التثنية وحين الجمع للزم اجتماع معرفين على شيء واحد في اللغة العربية، للزم اجتماع معرفين على واحد في اللغة العربية، ولا يصح اجتماع معرفين على شيء واحد في كلمة واحدة. والمعرفان هما الألف واللام والعلمية، شنو افترضتها أنت؟ والعلمية. فيصير زيدان زيد هو علم، والألف واللام زيد هو علم معرفة، والألف واللام ماذا؟ معرفة. فاجتمع معرفان على كلمة واحد، وبالاتفاق لا يجوز اجتماع معرفين على كلمة واحدة. إذن كيف صح النطق الزيدان وزيدون إلا بادعاء أن الاسم أصبح نكرة بدليل دخول ياه الألف ال تعريفية، لأن النكرة تقبل ياه دخول ال ال تعريفية. اتضح المطلب؟ افتهمنا؟ إذا فهمت ذلك فاعلم أنه يجوز استعمال لفظ العين في أكثر من معنى. مو في خلينا نقول يجوز استعمال العين، لفظ العين وكل لفظ مشترك، يجوز استعمال لفظ العين وكل مشترك، وتريد منه الباصرة والنابعة والذهب والفضة والشمس وما أدري بعد الذات وغير ماذا ذلك من المعاني، ولكن جواز ذلك على طريقة التأويل بالمسمى، ولكن جواز ذلك على طريقة التأويل بالمسمى، لأن هذه الطريقة ناتجها أنك تستعمل اللفظ في معنى شنو واحد له مصاديق عديدة، لا أنك تستعمل وين في معاني عديدة. وإليك بيان ذلك. أقصد من لفظ عين المسمى بعين، أقصد من لفظ ماذا عين المسمى بعين. قبل الله نثني ونجمع، المسمى بعين يصدق على النابع على ما يصدق؟ هي مسمى وهي عين. الذهب يصدق عليه مسمى وعين لا ما يصدق مسمى وعين؟ وهكذا بقيت هاي المعاني. فصار المسمى بعين كل له أفراد ماذا كثيرة وياي. فأقول هنا لفظ العين يجوز إطلاقه وإرادة منه الأفراد العديدة المختلفة على طريقة التأويل بالمسمى إذا ثنيته أو جمعته. فتقول جئني بعينين وأريد الباشرة والنابعة. وماذا أقصد؟ إني أريد فردان من أفراد المسمى بالعين وهما الباشرة والنابعة، وهما الباشرة والنابعة. ثم أعلم ثالثة إنما قلناه كله على نحو المجاز، كله على نحو التأويل، كله على نحو المجاز. فما قلته احفظه ولا تنساه، جزاك الله خير الجزاء. فلنطبق الكلام. وأما إن التثنية والجمع في قوة تكرار الواحد، صحيح تكرار الواحد المفرد، فالتثنية مثل العينان في قوة تكرار شنو هو؟ أفراد المعنى الواحد هم باصرة وباصرة، هذا المعنى الحقيقي اللي أخذناه في قوة تكرار الواحد. فمعناه أنهما، أن التثنية التكميل مال درس البارحة، فإنهما الذي يرد المصنف عليه من على صاحب المعالم، أنهما أن التثنية والجمع لا تدلان على تكرار أفراد المعنى المراد من المادة، تدلان العفو على تكرار أفراد المعنى الواحد من إذن المادة هي عين، ولا معنى واحد فرض خطه هو الباصرة، فمن ثنيته شنو معنى تكرار أفراد معنى الباصرة، يعني فردين من الباصرة، لا تكرار نفس المعنى، مو عندي معنى مكرر باصرة ونابعة لا تكرار نفس المعنى المراد منهما من التثنية والجمع كما ادعى صاحب المعالم، واضح؟ فلو 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 فرضا، 100 مرة قلت لك فلو يعني فرضا، نشوف استدلال في الكتب العلمية وبيلو يعني فرضا، يعني شنو فرضا؟ راح اقرا العبارة وتبع شو راح اقراها، راح اعبر حتى تفهم العبارة. فلو فرض من استعمال التثنية فردان، فلو فرض من استعمال التثنية شنو فردان من طبيعتين، من طبيعتين بعدني ما راح اكمل العبارة، بس اشوف العبارة لو ما اعرفه حتى بعدين ارجع للثاني للجمع. اشوف والله شيخ عين تسميها عينان، شو تقول؟ والله انا اريد تثنية مو على افراد، اي فردين صحيح، بس فردين مختلفين، واحد باصرة وواحد نابعة من طبيعتين، طبيعة واحدة هي باصرة واحدة نابعة، فمن اقول عينان اريد فردان من طبيعتين باصرة ونابعة، فرد باصرة وفرد شنو وياي شبيه، راح اقرا من البداية شفت المثال، بعدها مثال باطل وباطل بعد ما قلت، بس الآن العبارة وضحت يديك. فلو أريد من استعمال التثنية فردان، التثنية مع عينان والفردان فرد شخص مشخص يعني بالخارج، فرد باصرة وفرد شنو نابعة من طبيعتين، المعنى الكلي معنى الباصرة ومعنى أول نابعة، شبيه هذا الحكي؟ لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك، عاد شنقت العبارة ولا لا يمكن؟ ليش؟ رجعنا نفس المحذور، صار استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأن أنت متريد فرد باصرة بالخارج، فردنا معنى شبي لفظ العين، نستخدم المعنيين، معنى الباصرة ومعنى هو نابع، إن معنى استعملت اللفظ في أكثر من معنى شنو واحد، وذلك قلنا لا يجوز لوقوعك في محذور الإفناء وعدم الإفناء أو توجه لحاضين على ملحوظ واحد. فهمت العبارة شو جايتين حالي ولا زين؟ لا يمكن ذلك أبدا، أبد كلش ما بيها كل مجال أبدا. أحق العبارة ما تعرف ليش أبدا؟ عرفت ليش؟ يستلزم توجه لحاضين على ملحوظ واحد والإفناء وعدم الإفناء. راح أقرأ العبارة بعد مرة أخرى بس مو نفسي، يعني هو رجع وياي من البداية. فلو أريد من استعمال الجمع، فلو أريد استعمال عيون، فلو أريد من استعمال الجمع أفراد، عطي عبارة شو قلت ولا شو؟ شفنا مثال عيون جمع عين وايد من عيون هاي هيئه الجمع تدل على ثلاث افراد خارجيه عين باصره وعين نابعه ها وعين بعد هاي ثلاثه ذهب ذهب خارجي نابعه خارجيه وباصره شنو خارجيه ها. فلو اريد من استعمال الجمع افراد من طبائع افراد من طبائع متعدده يعني لفظ العين عنده طبائع متعدده معنى كلية معنى النابعة الكلي معنى الباصرة الكلي معنى الذهب الكلي ومن قلت عيون أي ثلاث أفراد فرد من هاي الطبيعة وفرد من هاي الطبيعة وفرد من هاي الطبيعة واضح المطلب ولا أفراد من طبائع متعددة شو شيء غزوان تيجي شو قلت العبارة قريتها لك هسه ها مو تنساها شوي أفراد من طبائع شنو متعددة لا يمكن ذلك هذا التفكير من عندك مو صحيح ليش لا يقول ابدا ليش لان يرجع على استعمال اللفظ في اكثر من طبيعه يعني استعمال اللفظ في اكثر من معنى شنو واحد واستعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد باطل لان اجتماع لحاظين في اكثر علامه ملحوظين واحد هذا كله بينت البارحه او اول تبعه بينت البارحه كررته ويلزم الافناء وعدم اتضح المطلب بشيء الا يا هو الا الحجيت هسه ما سوى اشكال هو على السريع جاوب شنو بالعام الا على نحو التاويل يجوز ذلك على نحو التاويل شلون التاويل اشكال دفع اشكال ما عنده هذا الحكي واضح ولا شنو على نحو التاويل والله اذا ثلاث افراد وحده باصره وحده باصره وحده نابعه وحده شلون تريدين انت او العين بالمسمى بالعين فيصير يصدق على هذا الافراد وهذا ما في اشكال لان صار له في معنى واحد وهو المسمى شنو بالعين وانت تريد ثلاث افراد من هذا المسمى بالعين طبحت الفكره الا ان يراد من الماده الماده لفظ عين شنو الماده المسمى بهذا اللفظ العين المسمى بلفظ عين النابعه بالخارج مسمى بلفظ عين الذهب بالخارج مسمى بلفظ ياهو العين إذا أنت استخدمت تقول عيون استعملت لفظ العين في المسمى يعني في المعنى واحد وهاي التثنية أو الجمع دلت على تكرار أفراد ذلك المعنى الواحد وهو المسمى على نحو المجاز بقى عرض ليش مجاز شيخنا ما عرض ليش مجاز لأن المشترك وضعه على نحو الحقيقة بأوضاع متعددة لمعاني متعددة لأنه وضع لمعنى شنو واحد فهذا خروج عما وضع له اللام فيكون استعمالا مجازيا فتستعمل المادة مثل لفظ عين في معنى واحد وهو المسمى بالعين وهو معنى يا مسمى هذا اللفظ وإن كان مجازيا ما كان مجاز مو مجاز أنت بالنتيجة مستعمل اللفظ وين في معنى واحد شوف العبارة نظير الأعلام الشخصية ما يشرح على بيتك بالتفصيل نظير الأعلام يعني تقول لك يا أبا زيد ما يصير تذني تقول الزيدان وزيد ما يصير تقول يا وائل زيدون لازم تأول لفظ زيد بمن المسمى بزيد بعد ذلك ثني لفظ زيد واجمع لفظ شنو وضحت الفكرة نظير الأعلام الشخص غير القابلة لعرض التعداد يعني جزئي ما يقبل التعدد ما يقبل أنه يصدق على شنو متعدد زيد لا يصدق إلا على نفسه ما يقبل أنه يصدق على شنو أفراد متعددة لعرض على مفاهيمه جزئي إلا بتأويل مسمى زيد بمعنى المسمى بزيد يا الله أثني يا الله جمع هذا هو معنى إن الأعلام لا تثنى ولا تجمع إلا إذا نكرت واحد من الشيخ مسائل المعلومة حلوة اليوم ذا ما مالك وين ألقيها بالنحو عدتهم كتب نحو هاي بالبيت بس خطرون فيه إذا بس خطرون لا تدور بعد ما تلقين أنا أقول لك ما تلقين إذا واحد عنده أسرع عطيك في الوقت كتاب احتمال عندك النحو الوافد واحد عنده النحو الوافد يرجع على شروط التثنية وشروط ياهو الشيخ النحو الوافد مال أكاديمية ما أقرأ رجال أنا طالب حوزة مال قويات ارجع علما لي شرح اوضح المسالك للازهري اسم التوضيح اسم شنو شرح التوضيح هم تلقى هذا الحكي شنو بس مو بشكل سويته من شروط التثنية ان الاعلام لا تجمع حتى شنو تنكر دي كتب هواي بين زين لعرض التعداد على مفاهيمها الجزئية إلا بتأويل مسمى. فإن قيل محمدا لازم يقول المحمدا لازم يقول آل سوى الضاد يوصل فكرة الشيخ هنا، فمعناه فرداني من المسمى محمد. إذا حسن 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 محمد صلى الله على محمد وآل محمد الله صلى الله على محمد. ها كل احنا اسمنا محمد، فايش راح يصير هنا لفظ محمد يصدق على كل واحد عندنا مع لفظ محمد المسمى بمحمد، واحنا كل واحد من ذات اسمها محمد، واضح؟ وراح يصير كل بعد مو جزئي، فمعناه فردان من المسمى بلفظ محمد. فاستعملت الماده وهي لفظ محمد في مفهوم المجازي، في مفهوم المسمى مجازي. واحد الفكره ان شاء الله وصلنا إلى موضوع جديد. طبعا هذا موضوع الحقيقة الشرعية بالكتب القديمة بحث مطول، بحث شنو؟ مطول، كلش مطول. احنا نختصر ان شاء الله هاي اليوم جزء باكر يوم يا بعد نص محاضرة، يعني صار محاضرتين كاملات. بس انتوا موضوع اسم الحقيقة يا هو الشرعية، نتحدث عن هذا الموضوع في نقاط عدة، خمس ستة ما ادري، في نقاط عد. النقطة الأولى، عندنا اصطلاح الحقيقة الشرعية وعندنا اصطلاح الحقيقة المتشرعية. الحقيقة المتشرعية، وهنا قد تسأل ما هو المقصود منهما؟ يعني اصطلاح حقيقي اصطلاح، ما علينا مو نزاع وصول. واحد يقول انا دارس بالبلاغه حقيقه لغويه وحقيقه عقليه وحقيقه عرفيه وحقيقه ما ادري شنو هي وشنو هي، واكو حقيقه من اصولها يسمونها حقيقه شنو هي شرعيه. حتى بالكتب المطوله هم يقول يعدون الحقيقه الحقائق من ضمن هي الحقيقه الشرعيه والحكم. شنو هي الحقيقه الشرعيه كمصطلح؟ ملائم من الاصول ولا اختلاف ولا هم يحزنون، واضح ولا؟ الحقيقه الشرعيه معناها، شوف نتحدث عن معنى الحقيقة الشرعية على فرض ثبوت الحقيقة، على فرض ثبوت الحقيقة، لأن هناك من ينكر وجود الحقيقة كذا ينكره بعد ما يحتاجون نعرف كل شيء ماكو، ما يصير نعرف كل شيء ماكو. إذن على فرض ماذا؟ عندنا حقيقة شرعية، عندنا حقيقة شنو شرعية على هذا الفرض، ويجيك بعدين النزاع الأصولي أكله ماكو يجيك. على هذا الفرض عندنا حقيقة شنو شرعية، ما معنى الحقيقة شرعية؟ فتهم شو راح اعرفه ولا وجوه اي شيء مشكل عليك انا جماعه ما قشيتوا على فرض شنو ثبوت هذا المعنى. جيد، المقصود منها هي المعاني الدينيه الجديده المخترعه من قبل الشارع، من قبل يا هو الشارع، أي أن هذا المعاني لم تكن موجودة قبل الشريعة بشريعة محمد صلى الله عليه وآله. ها، أي أن هذه المعاني لم تكن موجودة في لغة العرب قبل الشريعة، ولكن الشارع اخترعها وأوجدها ووضع لها ألفاظ. هذه الألفاظ كانت موجودة في لغة العرب ووضع لها شنو ألفاظ، وكانت تلك الألفاظ مستعملة في معاني أخرى في اللغة، مستعملة في معاني أخرى في اللغة، ولكن الشارع نقلها من معناها اللغوي إلى المعنى المستحدث الجديد، وبسبب كثرة الاستعمال أصبحت تلك الألفاظ حينما يطلقها الشارع يتبادر إلى الذهن منها المعنى الجديد، المعنى يتبادر يعني صارت حقيقة، يتبادر علامة نوال. أصبح الآن الشارع بسبب الاستعمال يتبادر إلى الأذهان المعنى الشرعي الجديد من ذلك اللام، بحيث لو أردنا المعنى اللغوي السابق لها نحتاج إلى قرينة، نحتاج لمن؟ إلى قرينة في إيجاد ذلك المعنى. وهذا الكلام الذي ذكرت كله نفرضه في زمان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. إذن البحث في زمن الرسول الأعظم، هذه الألفاظ في زمن الرسول هو رزاق، نبحث على الألفاظ ثابتة الحق الشرعي هناك زمن الرسول لو ما ثابتة، وضحي ولا فمثلا مثال ذلك لفظ الصلاة كان في اللغة قبل الشريعة معناه الدعاء. شنو معناه؟ الدعاء. وحينما أتى الشارع المقدس وضع لفظ الصلاة إلى الأفعال المخصوصة من الحركات والسكنات من السجود والركوع والقراءة وهذا معنى جديد، ما كانت عندنا صلاة بهذا المعنى، وهذا معنى شنو جديد نقله الشارع المقدس. وافترضنا شنو افترضنا بمرور الأيام بسكن الاستعمال في زمن رسول، مو تنسى في زمن ياهو، مو بزمن نحن، بزمن ما عندنا نقاش، هي كل صلاة يعني أفعال مخصوصة، ما حد يقول صلاة دعاء. فكلامنا وين؟ في زمن، في عهد رسول الله. وبسبب كثرة الاستعمال في زمن رسول الله، في عهد رسول الله، حينما يقال صلاة يتبادر الأفعال المخصوصة بسبب كثرة الاستعمال، وكأن المعنى اللغوي الحقيقة التونسي لا يتبادر له إلا من خلال القرينة. يعني إذا أدي قربة لك قربة، لا واحد لك يلا خلنا نصلي بدعاكم وين بعد عرض الصلاة، مو صلاتنا هاي، تعال خلنا نقعد ونقعد دعاكم وين. واضح المسألة هيك الآن صارت لحدنا واضح، وهذا كل هذا على فرض، مو تنسون على فرض ثبوت الحقيقة هي الشرعية، مو تنسى رجاء. هذا انتهينا معنا. هاي يسمو إذا قلت ثابت قلي والله الناس بأيام رسول الله من تقول صلاة كلها يتبادر لذانا شنو هو الأفعال المخصوصة. مثال آخر الزكاة، المعنى اللغوي هو النباء، النماء، وأما معناها الشرعي المال، قدر من المال المخرج، يعني مال قدر من المال وقد أخرج من مال ما. هذا المعنى الشرعي القدر المخرج من المال أو إخراج قدر من المال، هذا المعنى الشرعي جديد مخترع، لم يكن ماذا موجود من لفظ شنو الزكاة. فإذا افترضنا أنه حينما ونقل رسول الله إلى هذا المعنى من النماء إلى هذا المعنى، وافترضنا أنه بسبب الاستعمال في عهد رسول الله حينما يقول نقول زكاة معناه قدر مخرج من المال أو إخراج قدر من المال، ما حد يقول معناها نماء، ما حد يقول معناها نماء. وضحت الفكرة؟ فعلى هذا الفرض يسمون هاي الألفاظ بالمعاني الجلية الشرعية، يسموها حقيقة شرعية، يسموها حقيقة شرعية. خلص هذا معنى الحقيقة هي الشرعية. الحقيقة المتشرعية الآن، الحقيقة شنو ال؟ ونقصد من الحقيقة المتشرعية أن الألفاظ التي نقلها رسول الله صلى الله عليه وآله من المعنى اللغوي إلى المعنى شنو الشرع المخترع الجديد، أن هذه الألفاظ كانت تدل على هذه المعاني الجديدة في زمن الأئمة صلوات الله عليه، في زمن أمير المؤمنين، في زمن الإمام الصادق، في زمن الإمام الباقر صلوات الله عليه، جزما بلا خلاف إن هذه الألفاظ التي نقلها الشارع المقدس وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله من معانيها اللغوية إلى المعاني الشرعية الجديدة كانت تستعمل في زمن الأئمة صلوات الله عليهم في تلك المعاني الجديدة بسبب كثرة الاستعمال، وذلك لا خلاف فيه، وذلك لا خلاف. ما حد بعهد الإمام الصادق ايش تقصد من الصلاة؟ دعاء له أفعال مخصوصة، صلاة يعني أفعال شنو مخصوصة. وضحت لطول السنين والممارسة الكثيرة من تلك الألفاظ. إذا سبحان الله تبين لنا لو حسك سؤال ما هو الفرق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرعية من خلال التعريفين، أقل المقصود الحقيقة الشرعية أن الألفاظ تدل على معانيها في عهد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، والمقصود الحقيقة الشرعية أن الألفاظ تدل على معانيها المستعدة في زمن الأئمة صلوات الله عليه. هذا الفرق أول. فرق الثاني أن الحقيقة الشرعية تدل على ذلك المعجز بالاتفاق بلا خلاف، أما هذه الألفاظ تدل على المعاني الشرعية في عهد رسول الله فقد جرى فيها الخلاف وهو محل الكلام، فقد جرى فيها شنو الخلاف، بعضهم قال لا وبعضهم قال إيه، بعضهم قال على حول الموجب الجزئي، ويجيك التفاصيل إن شاء الله تعالى. وضحت الفكرة؟ افتهمناها؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، النقطة الثانية. لسائل أن يقول: ما هو النزاع الجاري عند الأصوليين في مبحث الحقيقة الشرعية؟ في مبحث الحقيقة شنو هو النزاع؟ هذا اللي علمك شلون تقول أصول. كلمة هاتش أنا أول ما أدرس أصول طلبة بقد ما أمون عليهم مروا الأيام أسميهم يا مفتاح الفرج، لأن إذا افتهمنا محل النزاع افتهمنا عليه من راح نسولف الأقوال المترتبة النقاش كله على يمن على هذا النزاع. أما أنا ما أعرف شلون دخلوا للأصول وشلون تعاركة وشلون صارت العركة، شنو الأدلة عليهم يسولفها، شنو أدلة، شنو نقاش، شنو كذا. فهذا أهم شيء، كل موضوع بالأصول تفتهم شلون صارت العركة، العركة بين أصول كيف صارت، شلون صارت. واضح؟ إذن سوي نقطة ثانية: كيف حصل النزاع بين الأصوليين في مبحث الحقيقة الشرعية؟ واحد الفكرة قلت لا شك ولا خلاف إن الألفاظ المستعملة في المعاني الشرعية الجديدة كانت مستعملة عند أهل اللغة في معاني غير المعاني شنو الشرعي. هذا ما بخلاف، كلها متفقة. لفظ الصلاة وإنما كان لفظ الصلاة والزكاة كان عنده اللغة تستعمل الصلاة بمعنى الدعاء والزكاة بمعنى وإنما، الكل متفق، هذا ما بخلاف، مو لفظ جديد ومعنى جديد. لا لا، هاي الألفاظ المستعملة في المعاني الجديدة المخترعة كانت مستعملة في معاني لغوية غير هذه المعاني شنو المستحدثة الجديدة، وهذا مما لا شك ولا ريب. ماذا؟ ولكن الكلام جرى هنا بعد إن نقل رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني الشارع المقدس في زمن الرسول الأعظم، حينما نقل تلك الألفاظ من المعاني اللغوية إلى المعاني المستحدثة الدينية الشرعية الجديدة، فهل أصبحت في زمنه تدل على هذا المعنى المستحدث بلا قرينة أم أن الشارع المقدس إذا أراد تلك استعمال تلك الألفاظ في المعاجر يحتاج إلى قرينة، يحتاج المن إلى قرينة حتى يفهم شنو هو المعنى الجديد لعلوق المعنى اللغوي في أذهانهم؟ وضحت الفكرة يا ولا؟ فإذا قلت بسبب كثرة استعمال في عهد رسول الله، في عهد رسول الله بسبب كثرة استعمال أصبحت تلك الألفاظ تدل على المعاني الشرعية بلا قرينة، يقول الحمد لله حصل حق، ثبتت الحقيقة يا هي الشرعية، لأن هي واضح معنى الشرعية، الألفاظ هاي تدل على المعاني المستحدثة بلا شنو قرينة، فأصبحت يعني الألفاظ حقيقة في المعنى يا هو الجدل الحقيقة عن الوضع، معنى الوضع ما يحتاج إلى قرينة في الدلالة على معنى يا هو الوضعي. وياي؟ وإذا قلت لا، إن هذه الألفاظ وإن كثر الاستعمال لها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله بقيت تلك الألفاظ إذا أردت المعاني الجديدة تحتاج إلى قرينة، فيكون استعمال اللفظ في المعنى الجديد هو استعمال مجازي لأنك تحتاج المن إلى قرينة، ومع انتفاء القرينة نحمل تلك الألفاظ على المعاني اللغوية، على المعاني هو اللغوية، فحينئذ نقول لم تثبت الحقيقة الشرعية، لم تثبت الحقيقة. بعد ما يدو ماكو وضع، كل ما أريد لفظ الصلاة ونجيب قرينة يالله يفتهمون يجي الأفعال المخصوصة، مثل يعني شلون قرينة مثل من على هذا الفرض، مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما علمهم الصلاة شلون صلي، قال صلوا كما رأيتموني، هاي قرينة، يعني صلوا مثل ما راح أسوي، سووا مثل ما راح أسوي، هاي قرينة. إذا ما يعرف الصلاة شنو معناها الجديد، واضح ولا؟ فجاب قرينة مقامية وهو صلاة كيفية صلاته، فقاموا الصلاة يصلوها بقريب هذه القرينة. واضح المسألة حدنا يعني؟ فصلى واحد يقول لك صلي، صلي كما رأيت رسول الله كيف يصلي، صلاة قرينة يعني، ما بدون قرينة. هذا هو معنى من إذا عرفنا متى تثبت الحقيقة الشرعية ومتى شنو ولا تثبت وياي شرط المويا. وهذا النزاع، اعلم هذا النزاع ليس على نحو السلب الكلي والإيجاب الكلي، بل هو على نحو السلب الكلي والإيجاب الجزئي، بل هو على نحو السلب الكلي والإيجاب شلون شيخ ما وضح يعني؟ المتعاركين، واحد يقول اكو حق شرعي، واحد يقول ماكو حق. شنو مو معنى اللي يقول اكو حق شرعي يعني على نحو الموجب الكلي، كل لفظ شرعي كل الفاظ الشريعه بالمعاني المستحدثه تدل على المعاني الشرعيه بلا قرينه، هاي صار على نحو الايجابي هو الكلي. والقائل بالحقيقه ماكو حق شرعي يعني معناه جميع الالفاظ لا تدل عليها من على المعاني الشرعيه الا ب قرينه. لا لا، اقول هذا تفكيرك غلط، هذا تفكيرك شنو غلط. فاذا العركه ليست على نحو الايجاب الكلي لدى مجموعه الحقيقه يعني كل الالفاظ على المعاني، والسلب الكلي يعني جميع الألفاظ لا تدل على المعاني أو آل شرعي. إذا العركة مو بين الإيجاب الكلي والسلبي أو آل كلي، بل العركة وين النزاع؟ بين الإيجاب الجزئي وبين السلب الكلي. شنو معنى شيخنا؟ أي إن القائلين بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية يقولون جميع الألفاظ الشرعية المستحدثة في المعاني الجديدة في عهد رسول الله لا تدل على هذا المعنى الجديد بلا قرينة، لا تدل، هذا السلب الكلي يعني لا تدل على المعنى بلا شنو قرينة. ذول جماعة نافين الحقيقة الشرعية على نحو السلبية وآل كلي. أما القائلين بثبوت الحقيقة الشرعية لا يدعون أن جميع الألفاظ المستحدثة، أن جميع الألفاظ المعاني المستحدثة في عهد رسول الله كلها تدل على من؟ على المعجد، بل لا يقول بعض الألفاظ، لفظ الصلاة، الصوم، الزكاة، بعض يعني على نحو الإيجاب الجزئي. يعني هناك ألفاظ نقطع، هناك بعض الألفاظ في المعاني الجديدة أصبحت تلك المعاني حقيقة لا تحتاج إلى قرينة. إذن اللي يقول بثبوت الحقيقة، إذا افتهمنا مو كل الألفاظ، لا شلون بالموجبة الجزئية يعني بعض هسه 15-20 مو شلون، ها وهذا البعض يكفينا في ثبوت الحقيقة يا وقال. اتضح المطلب إن شاء الله؟ افتهمنا؟ ما صار خلص النزاع؟ اتضح النزاع؟ نستكفي لحد هنا. بقى عندنا ما هي الثمرة على هذا النزاع المترتب، وعندنا بعدين المصنف ما هو رأي المصنف. بس بقت أنا سالفة بقلبي سعال شو بدك شفتوها مو صحيحة. ليش طالب بيقعد بنص الدرس ويقوم والمدرس جاي شنو من البداية؟ لو أحضر لو ما أحضر من آداب الدرس هذه المتعلم أجي أسأل عن الدرس فيدني يا ولي درس، هل فيدني أجي أحضر، ما يفيدني ما شنو أحضر. ليش صار المدرس والله أقوم؟ هذا مو صحيح، ليست من آداب الدرس ولا من أخلاق شنو طالب العلم. فالمفروض أنا أسأل درس فيدني لو ما يفيدني أحضر، أجرب اليوم أقعد حصلت فائدة يستمر، ما حصلت بعد ما أجي. ما يصير والله نحضر بالنص أجي شوفوني قاعد مقهى أنا قاعد، ها حط طلبة عليهم ومسجد وحضرة إلهية. فالمفروض الإنسان يلتزم بمن لا شوف أنا أعطيك معلومة لطيفة طبقناها أيام ما درسنا سمعناها من أحد الأفاضل يقول الدرس محضر إلهي. شلون يا أبي؟ كنت أدرس في مسجد هناك عندنا بأيام المهجر ومسميه المجلس اسمه السيد الخوي رحمة الله عليه، كنت أطلب هذا المسجد تقريبا 5 دروس من الظهور للغروب. فأشوف أحد الأشخاص يقعد يتباوع تانين يمتى ما أخلص، وين يقعد؟ بالمكان الطبي. شو هذا المكان ندرس فيه؟ يقعد يصلي في هذا المكان يتعبد يعني مستحبات قبل الصلاة يسوي. أنا مرتين ثلاثة لاحظت هذا الشيء، فصار في بالي أسئلة يعني ليش يصلي إلا مكاننا يقعد المكان حلقة فينا وقال درس. فسألت قلت له يعني شنو السبب اللي خليك هذا مسجد كبير صلي هناك هناك انت الثاني متى ما خلصنا يلا شنو تجي تصلي؟ يقول لي ان الدرس محضر الهي، ها فلو كان اي شخص طالب او الاستاذ واحد من هالحلقه القاعده كان لله حضوره يقول 100% تنزل الرحمه الالهيه. فقلت ما معقوله الله ينزل الرحمه ويقول لي انت فلان قوم مالك شنو حصه والله كريم ولا بخله ماذا في ساحه يعني من التقديس. ها هذا الشاهد يقوي شنو هو؟ هذا كله ينقلونه جيل على الجيل هذا الحكي. ها يقولون أحد الأشخاص كان يلقي محاضرة، محاضرة صعبة يعني بحث خارج يعني بحث شنو هذا رجال اجى خلينا نسيب تعبيرنا رجال معقل يعني وقعد الطلبة البحث خارج ملتي يكتب ما يلحق هو على المجتهد اللي يحكي وهذا قاعد يحكي صافي احنا تعبيرناك طالب وكيح ها شاف الحالة مرتين ثلاثة يوم يجي يقول انا تعبان وهو يقول انا تعبان يقول هذا بس قاعد صافي اللي يحكي طقت روحي قلت هذا مجتهد عالم دخلنا سئلة السلام عليكم مولانا الجليل العزيز احنا احنا خابصين واحد نكتبه ما لحقين على الشيخ وعلى هذا الاستاذ شو انت قاعد صافي شو البديهي عندك المسألة لا واضحه لا قلم لا كتاب لا كل قلم لا كتاب لا شيء قال حكي بيناتنا رجال لا اقرا ولا اكتب قال ها لا تقرا قال لي والله ما تشد عم قاعد انا قال خلنا اقول لك عمي الحكايه شوف هاي البراءه العلميه البراءه العفو الفطره النظيفه اللي ما بيها تلوث قال يا عمي دخلنا حاكيك طق بطق قال مره من المرات انا قاعد عند مجلس حسيني وخطيب جاي يسولي وانا قاعد ها فسمعت انه ثواب الدرس كذا ثواب طالب العلم كذا ثواب طلب العلم كذا كذا وهيك الرحمات وهيك البركات يقول انا في ساعه تمنيت ان اكون طالب علم بس انا يقول ما رجال كبير لا اقرا شنو ولا تمنيت بس هاي طالب العلم احنا نقصد بشرطه وشروطها مو عناوين دائما عناوين ما توصلنا هي خربتنا فيقول سمعت انا قلت الله هنيئا لطالب العلم فيقول جزمت انا اكون ادور حلقات طلبه علم بها هوايه طلبه هوايه فيقول جيت شفت هاي مجموعه كبيره قلت يومي اقعد فقعدت هذا شوف انسان عامل بسيط يقول قعدت انا قلت معقوله هسه الله يعطيهم رحمات وثواب يقولون هذا الحج يطردوه طردوه الحجي ما يطردون الحجي هذا الله كريم لا بخل ماذا في ساحة شادي يعني حجي كبير قدس قدس الدرس طالب علم ما يقدس قدس الدرس هذا عجيب طبعا هذا من على قول الشيخ الله يحفظه من الغرائب لا بد تسجيله في دفتر الغرائب وأفلح من صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد.